بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السادس بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع شرح كتاب المغازي من المختصر. ودرسنا اليوم يبدأ من باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر في صحيح البخاري، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، ومع حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهذا الجزء 19 من أجزاء شرح كتاب المغازي. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تحت باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا إلى هؤلاء الملوك، أرسل إليهم كتبا يدعوهم للإسلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكره البخاري تحت هذا الباب. ففيه ذكر أهل فارس الذين كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوهم إلى الإسلام، كما كتب إلى غيرهم صلى الله عليه وسلم. وأبو بكرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث لأنه تذكر في عهد علي رضي الله عنه، في خلافة علي رضي الله عنه، تذكر هذه الكلمات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. انتفع بهذه الكلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وفي زمن خلافة علي رضي الله عنه، عندما حصلت هذه الوقعة بين المسلمين، القتال بين الصحابة بسبب كيد المنافقين ودسائسهم وإثارتهم لهذه الفتنة بين الصحابة في وقعة الجمل. وسميت الجمل وقعة الجمل لأن عائشة رضي الله عنها ركبت الجمل لتذهب لتصلح بين الصحابة عندما تواجهوا، فهي أرادت أن تصلح بينهم، لكن أهل الفتنة أشاعوا غير ذلك فوقعت الفتنة. أبو بكر رضي الله عنه لم يشارك في الفتنة لأنه انتفع بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأثار الناس أن عائشة رضي الله عنها كانت في صف أحد الصفين وأرادت الملك، لذلك ذكر أبو بكر رضي الله عنه مثلما سمع غيره أيضا هذه الإشاعة وذكر هذا الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والمراد هنا فيه إشارة إلى ما سمعه. قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل. أصحاب الجمل هم الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبت إليهم عائشة رضي الله عنها وهي تركب الجمل. قال: كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. وكان السبب أصلا في هذه الوقعة أن عثمان رضي الله عنه لما قتل وبويع علي على الخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكة فوجد عائشة وكانت قد حجت، فأجمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان، فبلغ عليا فخرج إليهم. فكانت الوقعة بقدر الله عز وجل وقدره، وسببها كيد المنافقين والأعداء الذين حرشوا بين الصحابة رضي الله عنهم. فكانت الوقعة ونسبت هذه الوقعة إلى الجمل الذي كانت عائشة رضي الله عنها قد ركبته وهي في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح. هي لم تذهب تقاتل معهم، ذهبت لتصلح بين الصحابة رضي الله عنها وارضي عنهم جميعا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. قال أبو بكر مفسرا لقوله السابق عندما قال نفعني الله بكلمة، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى بوران بنت شيرويه بن كسرى أبراويز، وذلك أن شيرويه لما قتل أباه كسرى انقلب عليه وقتله. كان أبوه كسرى لما علم أن ابنه عمل على قتله تآمر على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته. كسرى احتال على قتل ابنه شيرويه لأنه علم بأن شيرويه ابنه يريد قتله، فاحتال على قتل ابنه بعد موته، فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا مسموما، وكتب عليه حق الجماع: من تناول منه كذا جامع كذا. فلما شيرويه قتل أباه ذهب شيرويه إلى هذا الحق وقرأ ما عليه فأراد أن يتناول منه، فتناول منه فكان فيه هلاكه. هو سم جعله كسرى الأب لابنه خدعة، فتناول شيرويه هذا السم يظنه أمرا لتقوية الجماع، تناول منه فكان فيه هلاكه، فمات شيرويه بعد أبيه لأنه تناول هذا السم، فلم يعش بعد أبيه سوى 6 أشهر. فلما مات لم يخلف أخا، هذا شيرويه ليس عنده أخ يملك الفرس، لأنه كان قتل إخوته حرصا على الملك. هذا شيرويه قتل إخوته وقتل أباه كسرى أيضا، لم يبقى أحد للملك، لم يخلف ذكرا. لما مات أبي السم كرهوا إخراج الملك عن ذلك البيت، نفس العائلة يريدون الملك، فملكوا أخته لأنه لم يوجد ذكور، كلهم قتلوا، فملكوا أخته. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه القصة ذكرها ابن قتيبة رحمه الله في كتابه المعارف، وذكرها أيضا الطبري. أيضا قال صلى الله عليه وسلم عندما علم بأن هذه المرأة بوران بنت شيروي جعلوها ملكة على الفرس، قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث قال الخطابي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة والقضاء. ثم قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث من الفوائد أنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها، والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء، كذا في فتح الباري ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. قال القسطلاني أيضا في شرحه لصحيح البخاري قال والغرض من ذكر هذا الحديث هنا بيان أن كسرى لما مزق كتابه صلى الله عليه وسلم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام، فكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يمزق الله عز وجل ملكه، فسلط الله عز وجل عليه ابنه شيرويه فمزقه وقتله، ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر إلى تأمير المرأة، فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا، واستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري لهذا الحديث. قال صديق حسن خان في شرحه عون الباري بحل أدلة البخاري يشرح هذا الكتاب الذي معنا مختصر صحيح البخاري للزبيدي، قال في شرحه لهذا الحديث الذي هو برقم 1700 في مختصر صحيح البخاري للزبيدي، قال صديق حسن خان في شرحه هذا وقد ولت نصارى هذا الزمان عليهم امرأة منهم، هذا في الزمان صديق حسن خان قبل قرنين من أيامنا، قبل 200 سنة تقريبا تزيد أو تنقص، قال وقد ولت نصارى هذا الزمان عليهم امرأة منهم وتلك المفاسد التي لا تتناهى وترى منذ ولايتها من هذه الجهة، وهي نصرانية لا تحب إلا نصرانيا وقومها، وكذا تملك قطرنا، يقول عن قطره عن بلده، هذا صديق حسن خان يقول وكذا تملك قطرنا هذا نساء مسلمات منذ أيام طوال ولا تخلو عن فتن ومفاسد أيضا ظاهرة أو باطنة، فلا جعلنا الله تعالى من القوم الذين لم يفلحوا حيث ولوا أمرهم امرأة، وهو بالإجابة قدير. انتهى كلامه رحمه الله وانتهى شرحنا لهذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا الحديث تحت باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. مرض النبي صلى الله عليه وسلم، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، أو باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. تحت هذا الباب يسوق البخاري رحمه الله أحاديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الكتاب، كتاب المغازي. فنشرح هذه الأحاديث الباقية تحت باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته 11 حديثا، نشرحها في الدرسين، في درسنا اليوم وفي الدرس القادم 207 والجزء 20 من أجزاء شرح كتاب المغازي الدرس القادم. بذلك ننتهي من كتاب المغازي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الحديث أول حديث في هذا المختصر تحت هذا الباب، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ولا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب على المسلمين كما سيأتي. والعلماء ذكروا عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أما ابتداء المرض فكان في بيت ميمونة، وفي السيرة لأبي معشر في بيت زينب بن جحش، وفي السيرة لسليمان التيمي في بيت ريحانة، والأول معتمد كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله. إذن ابتداء مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين. وذكر الخطابي رحمه الله أنه ابتدأ به المرض يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقال الحاكم أبو أحمد يوم الأربعاء، واختلفوا في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم. فالأكثر من علماء السيرة على أنها 13 يوما مدة مرضه، من ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم إلى وفاته 13 يوما أكثر علماء السيرة، وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه يوم، وهذه الأقوال أشار لها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقيل 10 أيام. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف، يوم الاثنين من ربيع الأول، وقد يكون هذا إجماعا من علماء السيرة، كانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول. وعند ابن إسحاق في سيرته أن جمهور العلماء على أنها في 12 من شهر ربيع الأول، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وعند بعض أهل العلم في أول ربيع الأول، وعند بعضهم أيضا في ثاني ربيع الأول. هذا الخلاف مشهور، أما أكثر العلماء فقالوا يوم 12 من شهر ربيع الأول. هذا الحديث في هذا المختصر، قالت عائشة رضي الله عنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه في مرضه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، أفشى إليها سرا صلى الله عليه وسلم لفاطمة فقط فبكت. تقول عائشة ثم دعاها، ناداها مرة أخرى، فسارها بشيء فضحكت فاطمة رضي الله عنها. هذا سر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابنته فاطمة رضي الله عنها، سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فبقي سرا حتى وفاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة سألناها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، أنه سيموت قريبا الآن في هذا المرض. تقول بكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه، أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يموت بعده فاطمة رضي الله عنها. قالت فضحكت لأنها ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا رضي الله عنها. جاء هذا الحديث مختصرا هنا عند البخاري، وجاء مطولا في أماكن أخرى في الصحيح وفي غيره عن عائشة رضي الله عنها، كما روى البخاري أيضا في كتاب علامات النبوة. تقول عائشة أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها. يقول الحافظ ابن حجر أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن عائشة قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه تقبله فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. هذا حديثنا، واتفقت روايتان على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من مرضه ذلك، واختلفتا فيما سارها، الروايتان اختلفتا فيما سارها به ثانيا فضحكت. ففي رواية عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقا به، وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها بأن سيدة نساء أهل الجنة، وجعل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى الثاني وهو الراجح. يقول الحافظ ابن حجر فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين، فمما زاده مسروق قول عائشة فقالت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألت عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرتين، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحاقا بي. عائشة قالت سألناها عن يعني ذلك عن سبب ذلك البكاء والضحك، فقالت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت شارني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. في الحديث يقول الحافظ ابن حجر إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال، فإن متفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى من أزواجه. هذا من فوائد هذا الحديث. الحديث الذي بعده تقول أيضا وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير. تقول عائشة ظننت يعني اعتقدت وأيقنت أنه خير صلى الله عليه وسلم. إذن عنها عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت نبي يعني من الأنبياء حتى يخير بين المقام في الدنيا وبين الارتحال من الدنيا إلى الآخرة، يخير كل نبي، سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة. البحة شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ مثل ما حصل معي أنا قبل قليل. قال القسطلاني رحمه الله غلظة وخشونة تعرض في مجاري النفس فيغلظ الصوت. قال الحافظ بن حجر المعنى واحد. تقول عائشة يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه صلى الله عليه وسلم خير. في رواية عند البخاري إذن لا يختارنا. تقول عائشة رضي الله عنها وجاء أيضا في رواية أخرى أن جبريل نزل إليه في تلك الحال فخيره واختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم مع الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيها رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو بكر إن العبد المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى رضي الله عنه. وفي رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبي عند النسائي يقول الحافظ بن حجر وصححه ابن حبان فقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذه الرواية عند النسائي وعند ابن حبان ذكرها الحافظ بن حجر. قال وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين في الآية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجاء في رواية عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق في آخر كلامه صلى الله عليه وسلم حتى قبض. وفي معنى الرفيق أقوال كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري. الحديث الذي بعده وعنها أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يعني غير مريض يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. هذا تفسير لما سبق. قالت فلما اشتكى وحضره القبض يعني يخير كل نبي بين الدنيا والآخرة فلما اشتكى يعني مريض صلى الله عليه وسلم حضره القبض. في رواية أخرى قالت حضره القبض ورأسه على فخذي، نفس هذا الحديث ورأسه على فخذي غشي عليه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه من شدة المرض، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. شخص بصره يعني ارتفع بصره نحو سقف البيت ثم قرأ لا يا اللهم في الرفيق الأعلى، أي في الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين. هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله. قال وظاهره أن الرفيق المكان الذي يحصل فيه المرافقة مع المذكورين وقال الحافظ ابن حجر: والحكمة في اختتام كلامه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة تضمن التوحيد والذكر بالقلب. هذه الكلمة تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان، لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع، فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. تقول عائشة: فقلت إذن لا يختارنا، يعني لا يختارنا في الدنيا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. تذكرت كلامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير. وعند الإمام أحمد يقول الحافظ بن حجر: ولأحمد أيضا، يعني في المسند من حديث أبي مويهبة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي والجنة. يقول الحافظ: وعند عبد الرزاق، أي في المصنف من مرسل طاووس رفعه: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. حديث الذي بعده قال: وعنها أيضا رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه، كان إذا اشتكى يعني إذا مرض نفث أخرج الريح من فمه مع شيء من ريقه، نفث على نفسه، هذا من العلاج النبوي الذي يغفل عنه أكثر المسلمين. إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات، أي مرض يرقى نفسه بالمعوذات، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، سورة الفلق، وسورة الناس، هذه ثلاث المعوذات. والمراد كلمات المعوذات أيضا معوذات بالله من الشيطان والأمراض. كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيده لتصل بركة القرآن واسم الله تعالى إلى بشرته صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكى، يعني مرض هذا المرض وجعه الذي توفي فيه، تقول عائشة: طفقت، أخذت أنفث عليه بالمعوذات، لأنه لا يستطيع من شدة المرض. فهي رضي الله عنها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم: طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرج البخاري أيضا في كتاب الطب، كذا رواه مسلم أيضا، حديث متفق عليه. شيء من ذكر ما حصل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشدة المرض. هكذا الحديث الذي بعدها أيضا، تقول عائشة رضي الله عنها، عنها رضي الله عنها قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، هو صلى الله عليه وسلم ابتدأ المرض معه رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم ابتدأ المرض معه كما مر معنا وهو في بيت ميمونة، فطلب صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين أن يأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأخذوه إلى بيت عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عائشة. ولذلك هي تروي لنا لحديث في مرضه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في بيتها وتوفي أيضا في بيتها ودفن أيضا في بيتها صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عائشة، لذلك تروي لنا هذه الحديث، تقول وعنها رضي الله عنها عن عائشة قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، الرفيق الأعلى. وفي رواية ذكوان عن عائشة جعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض مرتين. هذا آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده أيضا، وهو الحديث الأخير في درسنا اليوم، وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هذه الوهدة المنخفضة بين الترقويتين من الحلق، أسفل الحلق، هذه حاقنة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الحاقنة ما سفل من الذقن، من الذقن، ما سفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه، أو الحاقنة ثغرة الترقوة أو الترقوة، وهما حاقنتان. قال: ويقال أن الحاقنة المظهرة من الترقوة والحلق، وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل هي تحت السرة، وقال ثابت: الذاقنة طرف الحلقوم. إذن هو كما قالت رضي الله عنها، مات صلى الله عليه وسلم وأنه لبين حاقنتي وذاقنتي على صدرها رضي الله عنها. قالت: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: توفي في بيتي وفي يومي وبين سهري ونهري، وإن الله جمع ريقي وريقه عند موته بسبب السواك الذي أخذته من أخيها عبد الرحمن ومضغته وقضمته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ريقها رضي الله عنها. لذلك تفتخر على بقية النساء بعد ذلك، تقول: توفي في بيتي صلى الله عليه وسلم وفي يومي وبين سهري ونهري، وإن الله جمع ريقي وريقه عند الموت. وفي رواية: في آخر يوم من الدنيا، والسحر هو الصدر، والنحر موضع النحر، موضع النحر. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر، والمراد أنه مات صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. قال: وهذا لا يغير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها، لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى رأسها. هذا ما في هذا الحديث الأخير من أحاديث درسنا اليوم، وبقيت 5 أحاديث نتركها لآخر شرحنا للجزء 20 القادم للدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وهو آخر شرح كتاب المغازي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.